قلت كيف تجمع بين هذه الآية فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وبين قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ فالجواب أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية فيقول لا تجعلوا لله أندادا في العبادة والألوهية وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية. اقرأ الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما هنا ففي باب الصفات لا تضربوا لله الأمثال فتقولوا مثلا إن يد الله مثل يد كذا وجه الله مثل وجه كذا وذات الله مثل الذات الفلانية وما أشبه هذا، لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون وقد أخبركم بأنه لا مثيل له. قل إنما حرم ربي الفواحش كما أخبر الله. إذا قال قائل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذه صفة سلبية، لكن ما الذي تتضمنه من الكمال؟ كمال صفات الله عز وجل حيث إنه لا مثيل له. أما الفائدة النسبية التي تؤخذ من هذه الآية فهي كمال تعظيمنا للرب عز وجل، لأننا إذا علمنا أنه لا مثيل له تعلقنا به رجاء وخوفا وعظمناه وعلمنا أنه لا يمكن أن يماثله سلطان ولا ملك ولا وزير ولا رئيس مهما كانت عظمة ملكيتهم ورئاساتهم ووزارتهم، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل. وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، حرم بمعنى منع، وأصل هذه الكلمة أو المادة الحاء والراء والميم تدل على المنع، ومنه حريم البئر في الأرض التي تحميه حوله لأنه يمنع من التعدي عليه. طيب إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تمام، الفواحش جمع فاحشة وهي الذنب الذي يستفحش، مثل الزنا واللواء. الزنا قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، وفي اللواء قال نوح لقومه أتأتون الفاحشة. ومن الزنا أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة أو رضاع أو مصالحة. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بل إن هذا أشد من الزنا لأن وصفه بوصفين، فاحشة ومقت، فثلاث أوصاف. وفي الزنا وصف الله بوصفين إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طيب، وقول ما ظهر منها وما بطن قيل إن المعنى ما ظهر فحشه وما خفي، لأن من الفواحش ما هو ظاهر لكل أحد ومنها ما يخفى على بعض الناس. وقيل المعنى ما ظهر للناس وما بطن عنه باعتبار فعل الفاعل لا باعتبار العمل، أي ما أظهره الناس، ما أظهره الإنسان للناس وما أبطنه. ثانيا قال والإثم والبغي بغير الحق، يعني حرم الإثم والبغي بغير الحق. الإثم المراد به ما يكون سببا له من المعاصي، والبغي العدوان على الناس، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وفي قوله والبغي بغير الحق إشارة إلى أن كل بغي فهو بغير حق، وليس المراد أن البغي ينقسم إلى قسمين، بغي بحق وضائع بغير حق، لأن البغي كله بغير حق. وعلى هذا فيكون الوصف هنا من باب الوصف إيش؟ الكاشف، تسميها العلماء صفة كاشفة أي مبينة، وهي التي تكون كالتعليم لموصوفه. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هذه معطوفة على ما سبق، يعني وحرم عليكم وحرم ربي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، يعني أن تجعلوا له شريكا لم ينزل به سلطانا أي حجة. وسميت الحجة سلطانا لأنها سلطة للمحتج بها. وهذا القيد ما لم ينزل به سلطانا نقول فيه كما قلنا في البغي بغير حق، أي أنه صفة أو قيد كاشف، لأن كل من أشرك بالله فليس له سلطة. نعم، يعني تكشف الأمر وتوضحه. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أيضا هذا مما حرم علينا أن نقول عليه ما لا نعلم. طيب، أن نقول عليه ما لا نعلم في ذاته وفي صفاته وفي أحفاله وفي أحكامه، فحرام علينا أن نقول على الله ما لا نعلم، سواء كان في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه. خمس، لا يجوز أن نقول عليه ما لا نعلم. إذا قال قائل أين الصفة السلبية في هذه الآية؟ هل هي أن تشركوا بالله أو أن تقولوا على ما لا تعلمون أو الثنتان؟ الظاهر الثنتان جميعا كلها من باب السلبية. فأن تشركوا يعني لا تجعلوا الله شريكا بكماله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كذلك بكماله، فإنه من تمام سلطانه أن لا يقول عليه أحد ما لا يعلم. طيب، الفائدة المسلكية من هذه الآية الكريمة هو أن ننفر غاية النفور من هذه الأشياء الخمسة التي صرح الله تعالى بتحريمها. وقد قال أهل العلم إن هذه المحرمات الخمسة مما أجمعت الشرائع على تحريمها، كل الشرائع من أولها إلى آخرها قد أجمعت على تحريمها. طيب، هذه الأمور الخمسة هل ترتيبها في الذكر حسب ترتيبها في القبح؟ ابن القيم رحمه الله يرى أن ترتيبها في القبح حسب ترتيبها في الذكر، ويقول أعظمها أن نقول على الله ما لا نعلم. نعم، ثم الشرك، ثم الإثم والبغي بغير الحق، ثم الفواحش في آخر شيء. نعم، لكن هو يقولنا إن ترتيبها من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، يقول إن الله بدأ بالأسهل في الأسهل، فالفواحش أقل من الإثم والبغي بغير الحق، والإشراك بالله أقل من القول عليه بما لا نعرف. ولكن هذا في الحقيقة محل توقف عندي، لأن الفواحش أعظم من الإثم، الفواحش أعظم من الإثم، إلا أن يراد بالإثم ما هو أكبر الكبائر. ولكن ظاهر الآية أن الإثم كل ما يأثم به الإنسان، ومعلوم أن الإنسان قد يأثم بالصغيرة وهي دون الفواحش. فكلام ابن القيم رحمه الله يحتاج إلى تأمل، ولا يمكن أن يؤخذ على وجه التسليم بدون تأمل ونظر. طيب، إذا حرف الإنسان من سوف الفساد، مثل أن يقول المراد باليدين النعمة، هل قال الله ما لا يعلم؟ من وجهين. أولا، الوجه الأول أنه نفى الظاهر، والثاني أثبت الله خلافه. نعم، بغير ذلك. نعم، بغير ذلك. فهو يقول لم يرد الله كذا وأراد كذا، فنقول هذا الدليل على أنه لم يرد وعلى أنه أراد. فإن لم تأتي بالدليل فإنك قد قلت الله ما لا تعلم. ثم قال رحمه الله: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. الرحمن على العرش استوى جملة خبرية اسمية، يقول الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. كلام المؤلف ظاهره فيه شيء من النظر، لأنها لم تتكرر في هذا اللفظ في سبعة مواضع، وإنما جاءت في موضع واحد. لكن المؤلف رحمه الله يعتذر عنه بأنه قالها على سبيل المعنى دون اللفظ، كأنه قال وقوله بأنه استوى على عرش، فيكون مراد المعنى. وإنما قال في سبعة مواضع ليؤكد ثبوت الاستواء لله، وأنه لا يمكن أن يراد به خلاف الظاهر، إذ لم يأتي في موضع واحد منها مبينا فيه خلاف الظاهر. يعني مثلا لو أن المواضع السبع هذه جاءت في موضع واحد يقول استولى، نعم، لحملنا بقيتها عليه، لكن لم يأتي في هذا اللفظ أبدا. يقول الموضع الأول في سورة الأعراف في قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق، الله محل من الأعراب، خبر إن، يعني ربكم هو الله، خلق السماوات أوجدها في ستة أيام. ما مدة هذه الأيام؟ الجواب أنها أيامنا التي نعرف، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكرة فتحمل على ما كان معروفا. وأول هذه الأيام يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، منها أربعة أيام للأرض ويومان للسماء، كما فصل الله ذلك في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء. نعم، كم صارت؟ أربع. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. ففصلها الله في سورة فصلت. طيب، في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم للترتيب استوى بمعنى على، والعرش هو ذلك السقف المحيط بالمخلوقات. ولا نعلم مادة هذا العرش لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يبين من أين خلق هذا العرش، لكن نعلم أنه أكبر المخلوقات التي نعرفها. وأصل العرش في اللغة السرير الذي يختص به الملك، ومعلوم أن السرير الذي يختص به الملك سيكون سريرا عظيما فخما. قال الهدهد لسليمان: ولها عرش، ولها عرش عظيم. في هذه الآية من صفات الله سبحانه وتعالى عدة صفات، لكن المؤلف ساقها لإثبات صفة واحدة وهي الاستواء على العرش. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يشبه استواء المخلوقين. فإن سألت ما معنى الاستواء عندهم فمعناه العلو والاستقرار. وقد ورد عن السلف في تفسيره أربعة معاني: الأول على، والثاني ارتفع، والثالث صعد، والرابع استقر. لكن على وارتفع وصعد معناها واحد، وأما استقر فهو يختلف عنه. ودليلهم في ذلك أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأتي إلا لهذا المعنى. قال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معه على الفلك. وقال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على الرؤوس ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فالله هذا هو معنى الاستواء على الشيء. وفسره أهل التعطيل كأن المراد به الاستيلاء، وقالوا معنى ثم استوى على العرش يعني ثم استولى عليه. واستدلوا لتحريفهم هذا بدليل موجب وبدليل ثالث. أما الدليل الموجب فقالوا إننا نستدل بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. البيت مرة ثانية: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. بشر بن مروان استوى يعني استولى على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قالوا: هذا سيف من رجل عربي، ولا يمكن ان يكون المراد به استوى على العراق يعني عاد على العراق، لا سيما انه في ذلك الوقت ما في طائرات يمكن على العراق بها. هذا دليل ايش؟ ايجابي ولا سلبي؟ ايجابي. اما الدليل السلبي فقالوا: لو أثبتنا أن الله عز وجل مستوى على عرشه في المعنى الذي تقولون وهو العلو والاستقرار، لازم من ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش، محتاجا إلى العرش. هذا واحد، وهذا محظور ولا غير محظور؟ محظور أن نصب الله تعالى بالحاجة. ثانيا، لازم من ذلك أن يكون جسما، لازم ذلك أن يكون جسما، لأن استواء شيء على شيء بما نعلو عليه يعني أنه جسم. ثالثا، لازم أن يكون محدودا، لازم أن يكون محدودا، لأن المستوي على الشيء يكون محدودا. إذا استويت على البعير فأنت محدود في منطقة معينة محصور بها. نعم، وعلى محدود ولا على غير محدود؟ على محدود أيضا. ولهذا لما قدمت امرأة جهم الكوفة أو البصرة اجتمع الناس إليها وقالوا إن الله استوى على الأرض، قالت لا، أنا أكفر بذلك، إنه إذا قلت استوى على الأرض فهو محدود على محدود، محدود الله على محدود. هذه الأشياء الثلاثة التي زعموا أنها تلزم من إثبات أن الاستواء بمعنى لا بمعنى علو والارتفاع، فبماذا نجيبهم؟ نقول لهم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نجيبكم أولا، تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا عليه. وش الدليل؟ أنه لم ينقل عنهم خلافه، خلافه ظاهر، ولو كانوا يرون خلاف ظاهرهم لنقل إليه. ما منهم أحد قال إن استوى بمعنى استوى أبدا، هذا واحد. ثانيا، أنه مخالف لظاهر اللفظ، لأن وجدنا أن مادة الاستوى إذا تعدت في على فهي بمعنى إيش؟ العلو والاستقرار. هذا ظاهر اللفظ، وهذه مواردها في القرآن وفي كلام العرب. ثالثا، أنه يلزم عليه لوازم مطابقة، يلزم على تفسيركم استوى بمعنى استولى لوازم باطله. نعدها، اولا يلزم ان يكون الله سبحانه وتعالى حين خلق السماوات والارض ليس مستوليا على عرش، لانه يقول خلق السماوات والارض في ست ايام ثم استوى على عرش. وقبل ذلك لمن؟ لغيره على زعمه. ثانيا ان الغالب من كلمه استولى، الغالب مو دائما، انها لا تكون الا بعد مغالبه، لا تكون الا بعد مغالبه. فمن الذي غالب الله؟ لا احد يغالب الله. نعم، أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب؟ ليس الغالب. طيب، من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول إن الله استوى على الأرض، صحيح؟ أين؟ ليش؟ لأنه مستوى عليه. نقول إذا كانت استوى بمعنى استولى إذن قولوا إنه استوى على العرش، تعالى على الأرض، واستوى على الجمل، واستوى على الإنسان. وهذا لازم باطل ولا كل صحيح؟ باطل، هذا لازم باطل. فصار يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم. هذه الأدلة لنا هجومية ولا دفاعية؟ لا، هجومية، هذه هجومية. طيب، نأتي بالأدلة الدفاعية، لأنهم هجموا علينا. لماذا هجموا علينا؟ بدليل إيجابي ودليل سلبي. الدليل الإيجابي قالوا عندنا بيت من الشعر العربي، إيش هو؟ ها؟ قد استوى بشمع العراق، وهذا مدفع هاون لا تستطيعون أن تقابلوه. ممكن دافعه؟ كيف نقول؟ أولا نقول أثبتوا لنا سنة هذا البيت، بس تقولون لقول الشاعر هاتوا السنة، قول حدثنا به فلان عن فلان عن فلان حتى تصلوا إلى الرجل الذي قاله، وهم لم يفعلوا هذا. الآن لو قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبنا من إيش السنة، هذا واحد نطالبهم أولا بالسنة، فإذا جاءوا به نطالبكم بثقة الرجال ولا لا؟ هؤلاء الرجال ابحثوا عنهم، قد يكون رجال ليسوا بشيء، أليس كذلك؟ طيب ثالثا من هذا القائد؟ سموه. أنتم الآن تقولون نستدل بقول الشاعر، وش هذا الشاعر؟ ها؟ يمكن أن هذا الشاعر بعد السنة الخامسة أو السادسة أو العاشرة، ما ندري. الشاعر ما يسمع. أنا الآن يمكنني أن أقول استوى بسماء العراق ولا من؟ يمكن أن أخبر بأنه استوى العراق، فبينوا لنا من هذا الشاعر. لماذا أقول بأنه هذا الشاعر؟ لنعرف هل كان قبل تغير اللسان أو بعد تغير اللسان، لأن كل قول يستدل به على اللغة العربية بعد تغير اللغة العربية فإنه ليس بذلك، لأن العربية بدأت تتغير من التسعة الفتوح ودخل العجم مع العرب، اختلف اللسان، وهذا في احتمال أنه بعد تغير اللسان حتى لو عرفنا القائل. ثالث في أيضا جواب، نقول إن تفسيركم استوى باسم العراق بالثولة تفسير يعضده اللفظ، تفسير يعضده اللفظ، لأنه من المتعجب أن بشرا يصعد فوق العراق فيستوي عليه كما نستوي على السرير أو على الدابة، مستحيل. فلهذا نلجأ إلى تفسيره بماذا؟ بالثور. هذا نقوله من باب التنزل، وإلا فعندنا جواب آخر أن نقول الاستواء بمعنى العلو، والعلو نوعان، علو حسي كاستوائنا على السرير، وعلو معنوي بمعنى السيطرة والغلبة. يكون معنى استوى باسم العراق يعني على علو غلبة وقهر، وحينئذ تتفتت أعضادهم ولا يستطيعون حمل سلاحهم فضلا عن أن يرمون به، أليس كذلك؟ طيب السلاح الثاني عندهم ما هو؟ ها؟ أي لا الله تعدى الوقت شوي، ها؟ نخلي سلمي شوي الليلة القادمة. ما هو؟ لا لا هذا واضح، هم يقولون الإنسان يستوي على الشيء، لكن الله ما يستوي. أن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله استوى على العرش، فيؤمنون بأن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار، ويؤمنون بأن الاستواء صفة فعلية متعلقة بمشيئة، ويردون على من فسر السواء بالثولة. وكل هذا سبق في الدرس الماضي ولا حاجة إلى إعادته لأنه ثمة المناقشة فيه. وذكرنا فيما سبق أن استوى في اللغة العربية ترد على أربعة أوجه، مقرونة بعلى وبإلى وبالواو ومجرد، ولكل موضع معنى. فإذا قرنت بعلى فهي بمعنى على، مثل استوى على العرش، استوت على الجودي، استويتم على. وإذا قرنت بإلى فمعناها القصد بإرادة تامة أو العلو، على خلاف بين علماء السلف والأقرب الأول، لأن اللغة العربية كما مر علينا قد يرمن فيها الفعل معنى آخر يدل عليه الحرف الذي عدي به أو الذي عدي إليه. طيب إذا اقتنت بالواو فهي بمعنى التساوي، ومنه قولهم استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة يعني تساوى الماء والخشبة. لكن مش معنى الكلام هذا، معناه أنهم يضعون خشبة إذا وصل إليها الماء أوقفوا النزع، البركة كان في الأول يملؤونها ماء وينزحون الأدل بالثواني أو غيرها، فإذا وصل الماء إلى خشبة محطوطة على أنها علامة قالوا استوى الماء والخشبة يعني تساوى. الرابع أن تكون مجردة ومعناها الكمال، ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى. طيب هل من هذا الأخير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ ما جاءت على بعدها؟ انتبه، ما جاءت على بعدها، نقول لكن جاءت قبلها، ولهذا على العرش استوى الجار المجرور يتعلق بالسواء، لكن قدم عليه للاختصاص والحصر. طيب ها المقرون كان قبله ولا بعد؟ طيب ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر آيات الاستواء وهي 7 آيات واضحة صريحة، بدأ بذكر العلو، ولكن بعض الناس تساءل قال إننا إذا قلنا خلق السماوات ثم استوى يستلزم أنه قبل ذلك ليس عاليا، يستلزم أنه قبل ذلك ليس عاليا، فهل هذا صحيح؟ شوف يقول الآية خلق ثم استوى، وهذا يستلزم أنه حين خلق السماوات والأرض ليس عاليا، فالجواب لا يستلزم، لا يستلزم، نعم يدل على أنه حين خلق السماوات والأرض ليس مستويا على العرش، والاستواء على العرش أخف من مطلق العلو، لأن الاستواء على العرش علو خاص بالعرش، والعلو شامل على جميع المخلوقات، فعلوه عز وجل ثابت له أزلا وأبدا، لم يزل عالما، لكنه ليس عالما العرش، ليس عالما العرش بذاته، يعني العلو الذي يختص بالعرش. وأظن المثل واضح. فإذا لا يلزم من عدم استوائه على عرشه عدم علو، بل هو عالم ثم بعد ذلك بعد خلق السماوات والأرض صار له علو خاص على العرش، صار له علو خاص على العرش. طيب فإن قلت نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات والأرض ليس عالم على العرش، لكن قبل خلق السماوات والأرض هل هو مستوى على العرش أو لا؟ نقول الله أعلم. طيب سؤال ثاني، هل العرش قبل السماوات والأرض أو بعدها؟ قبل السماوات والأرض، نعم، كما قال الله تعالى وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء يعني حين خلق السماوات والأرض. واضح؟ طيب. ذكر المؤلف الآن بدأ بآيات العلو فقال رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يا عيسى الخطاب لعيسى بن مريم الذي خلقه الله من أم بلا أب، ولهذا ينسب إلى أمه. يقول إني متوفيك. متوفيك ذكر العلماء لها ثلاثة معان: متوفيك بمعنى قابعك، ومنه قولهم توفى حقه أي قبضه من الوفاء، من الوفاء أوفيته حقه فتوفاه أي قبضه. القول الثاني متوفيك منيمك، لأن النوم وفاء كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت متى يتوفاها في منامه. وقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما تعملون بالنهار ثم أبصركم فيه. القول الثالث أنه وفاة نوم، وفاة موت. متوفيك مميتك، ومنه قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقولها: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالأقوال عبد الله الزيدان كم؟ ثلاثة. أيها أصح؟ نقول: أما متوفيك بمعنى مميتك فإن ذلك بعيد، لأن عيسى لم يمت، لم يمت وسينزل في آخر الزمان. قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، في أحد على أحد التفسيرين أي قبل موت عيسى، وذلك إذا نزل. وقيل قبل موت الواحد، يعني أن ما من أحد من الكتاب إلا إذا حضرت الوفاة آمن بعيسى حتى وإن كان يهوديا. هذا القول ضعيف، أعني أن المراد بالوفاة وفاة الموت. بقي الترجيح بين وفاة القبر ووفاة النوم، يعني يقابضك إليه وأنت يقظان حي، وأنت يقظان حي. نقول إنه يمكن أن يجمع بينه فيكون قابضا له حال نومه، أي أن الله يلقي عليه النوم ثم يرفعه، ولا منافاة بين الأمرين، أن يلقي الله عليه النوم ثم يرفعه إلى السماء ويبقى إلى الوقت الذي يأذن الله له فيه بالنزول إلى الأرض. أو ورافعك إلي، الشاهد هنا رافعك إلي، إلى تفيد إيش؟ تفيد الغاية، تفيد الغاية. فإذا كان رافعك إلي فأين رفعه إلي؟ فوق. وهذا يدل على العلو، على علو الله عز وجل. طيب، فلو قال قائل: رافعك منزلك، كما قال الله تعالى: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهل. قلنا هذا لا يستقيم، لأن الرفع هنا عدي بحرف نفس، ها، الرفع الذي هو الرفع الفوقية، رفع الجسد، وليس رفع المنزل. فقل رافعك إلي، واضح؟ علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: علو معنوي وعلو ذاتي. أما علو المعنوي، العلو المعنوي فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة، أي بالإجماع من أهل البدع وأهل القبلة، كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عالم علوا ايش معنويا لا ينكرون. واما العلو الذاتي فهو ثابت عند اهل السنه غير ثابت عند اهل البدعه. يقولون ان الله سبحانه وتعالى ليس عاليا علوا ذاتيا، فنبدأ أولا بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى الذاتي، فنقول إن أهل السنة تدلوا على علو الله تعالى علوا ذاتيا في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. كم؟ خمسة أنواع من الأدلة. الكتاب العزيز تنوعت دلالته على علو الله، فتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر العلو، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة بذكر صعودها إليه، وتارة بكونه في السماء. أم هذه خمسة. العلو مثل قوله وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. الفوقية وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوق ويفعلون ما يؤمرون. نزول الأشياء منه مثل قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إنا أنزلنا إليك الذكر وما أشبه ذلك. صعود الأشياء إليه مثل قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه. طيب، الخامس كونه في السماء مثل قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. طيب، أما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره، من قوله وفعله وإقراره. أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء بذكر العلو، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربي سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وقوله لما ذكر السماوات قال والله فوق العرش، والله فوق العرش. وجاء ذكر السماء أنه أن الله في السماء مثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين في السماء. وجاء أيضا ذكر ذلك في قوله إلا كان الذي في السماء ساخطا عليه الزوجة إذا خالف زوجها وأسخطت، إلى غير ذلك من الأحاديث. وجاء إثبات العلو من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك حين رفع أصبعه إلى السماء وهو يخطب الناس في أكبر جمع، وذلك في يوم عرفة عام حجة الوداع، فإن الصحابة لم يجتمعوا اجتماعا أكبر من ذلك الجمع، إذ أن الذي حج معه بلغ نحو 100,000، والذين مات عنهم 124,000، يعني عامة المسلمين حضروا ذلك الجمع. فقال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. وكان يقول اللهم اشهد، يشير إلى السماء بأصبعه وينكثها إلى الناس، اللهم اشهد يعني عليه على هؤلاء الذين في الأرض. وهذه إشارة بالفعل، إثبات للعلو بالفعل. ولما جاءه الرجل دخل عليه وهو يخطب يوم الجمعة وقال هلكت الأموال وانقضت السبل فضل الله يغيثنا، رفع يده قال اللهم أغث، إلى أين؟ إلى السماء التي فيها من يدعوه سبحانه وتعالى، اللهم أغث. هذا إثبات للعلو شروط بالفعل. وأما في التقرير فإنه جاء إليه بجارية، جاء معاذ بن الحكم رضي الله عنه بجارية يريد أن يعتقها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. جارية لم تكن